إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الجهمية عاملهم الله بعدله، أنكروا أن يكون الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه، وقد أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه هذه الصفة في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. والاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد الاستواء في القرآن على ثلاثة وجوه. الوجه الأول مطلق كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل وتم. والثاني مقيد بإلى كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، أي قصد بإرادة تامة. والوجه الثالث مقيد بعلى كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بدلاله وعظمته. والاستواء من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وقد قال عبد القادر الجيلاني كما في الغنية: إن الاستواء مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. وقد قال الرجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، أي العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج. وقد ورد نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمهما الله تعالى: الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. وأما قول مالك رحمه الله: والكيف غير معقول، أي أننا لا ندرك كيفية استواء الله تعالى على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية، فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها. وقوله رحمه الله: الإيمان به واجب، معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه، فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله: والسؤال عنه بدعة، معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنه. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها. ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف. الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية. وهذه القاعدة من أنفع القواعد في الرد على كل معطل، لأنه إنما يذهب إلى السؤال عن الكيفية. فحينئذ إذا سألك فقال: كيف تثبت لله تبارك وتعالى نزولا؟ وهذا إنما هو تشبيه له تعالى بالمخلوقين. فأنت تقول له: إن ذكر الكيفية لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما ورد في السنة الصحيحة كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فنحن حينئذ نثبت لله ما أثبته لنفسه من هذه الصفة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك: كيف تؤمن بالنزول وكيف كيفية النزول؟ فحينئذ تأتي هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، فتقول له: أتؤمن بأن لله ذاتا؟ فإذا قال لا فهذا لا كلام معه. وأما إذا قال لك: نعم أثبت لله ذاتا، فقل: كيف ذاته؟ فسيقول: ليس كمثلها ذات. فقل: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكذلك استواؤه ليس كمثله استواء، كما أن ذاته ليس كمثلها ذات. وهذا في سائر الصفات. قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وكذلك إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله جل وعلا: كيف هي؟ فقل له: كيف هو بذاته؟ فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته تعالى. فقل له: إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف. فإن قال قائل: إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه، لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، وهذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم ممتنع على الله عز وجل. فجواب هذا أن يقال: لا ريب أن الله تعالى أكبر من العرش ومن كل شيء، وأكبر سبحانه وتعالى من كل المخلوقات، فهو الخلاق العظيم. ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله تبارك وتعالى عنها. وأما قول المعترض إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام في الجسم وأن إطلاقه على الله تبارك وتعالى نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف. ومثل هذه الإطلاقات مجملة تحتاج إلى تفصيل، كما هو في القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بالجهة وفيما يتعلق بالجسم إلى غير ذلك مما لم يرد في الكتاب ولا في السنة. فإننا نقول متوقفين فيما يأتي به القائل من قوله بالجسم أو بالجهة أو غير ذلك، نقول: هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه، ولكن نستفصل عن المعنى المراد. فإذا أثبت لما تكلم به من الإجمال معنى يليق بالله تبارك وتعالى قلنا له هذا المعنى ثابت لله تبارك وتعالى، وأما ما ذكرت من اللفظ فإن لا نجد إثباته ولا نفيه في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قائلين بالجهة مثلا، فإن الذي يقول بالجهة نقول له لفظ الجهة لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ونحن لا يمكن أن ننفيه ولا يمكن أن نثبته لأنه لم يرد نفيه ولا إثباته لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن ما الذي تريده بالجهة؟ فإذا قال العلو نقول سبحان الله، فالعلو ثابت لله تبارك وتعالى، دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة ودل عليه الإجماع ودلت عليه الفطرة كما دلت عليه العقول الصحيحة. فإذا لماذا تعدل عما ورد في الكتاب والسنة إلى لفظ مجمل لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته؟ كذلك ما يتعلق بالجسم، فإنه إذا قال بالجسم وقال إن الجسم ممتنع على الله، فنحن نقول له لفظ الجسم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، فهذا من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل وبيان. فبين لنا معنى الجسم الذي ذكرته ونفيته. فإن أراد بالجسم الشيء المحدث المركب الذي يفتقر كل جزء منه إلى الآخر فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم، وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله جل وعلا، فإن الله تعالى قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به جل وعلا. ولكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وما هو باطل بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله تبارك وتعالى. وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع يتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه من صفات الكمال، هذه اللوازم على نوعين، لوازم صحيحة ولوازم فاسدة. اللوازم الصحيحة لا تنافي ما وجب لله تعالى من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله جل وعلا. وأما اللوازم الفاسدة التي تنافي ما وجب لله تعالى من الكمال فهذه باطلة يجب نفيها عن الله جل وعلا، وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب ولا لنصوص السنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا، لأن كثيرا من أهل البدع يذهبون إلى أن ظواهر النصوص تثبت كفرا، ومن تلطف قال توهم كفرا، فلذلك يعدل عن ظاهر النص إلى تأويله بل إلى تحريفه وتعطيله، فيقول أننا إذا أثبتنا ظاهر النص فإننا حينئذ نكون قد شبهنا ومن شبه كفر، وعليه فظاهر النص يثبت كفرا، وهذا من أعظم الباطل ومن أبطله، بل إن الذي يقول ذلك لا يفهم شيء، هو أضل من حمار أهله، لأننا لو نظرنا في ظاهر النص فإننا نأخذ الصفة على قدر الموصوف، ومن الذي لم يفرق بين قوله تعالى لتستووا على ظهوره فيما يتعلق بالدواب التي سخرها الله رب العالمين للأناسي، من الذي لم يفرق بين هذا الاستواء، استواء الأناسي على الدواب، واستواء السفينة على الجودي أي على الجبل؟ من الذي قال إن استواء السفينة على الجبل وهي جماد على جماد كاستواء الإنسان على الحيوان؟ من قال إن هذا الاستواء كهذا الاستواء؟ كل عاقل يفرق، فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف بالخلاق العظيم؟ لذلك تؤخذ الصفة على قدر الموصوف، فمن كان حسن الظن بربه، من كان عاقلا واعيا، فإنه إذا سمع قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى فإنه يقول آمنت بما ذكر الله تبارك وتعالى عن نفسه وصدقت به، وأنزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، لأن هذا الاستواء على قدر الذات، فالصفات على قدر الذوات، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والذات ليس كمثلها ذات، فهذا الاستواء ليس كمثله استواء، وينتهي الأمر. ولكن هؤلاء المعطلة لم يتربوا في محاضن الكتاب والسنة، وكما مر أكثرهم بل جلهم بل كلهم محرومون من علمي الكتاب والسنة، وليست لهم رواية، وإنما هو الجدل والمخاصمة، وإنما هو علم الكلام القبيح، فأورثهم هذا الضلال المبين. إذا قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه، أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، هذا أيضا لا يقوله إلا مشبه، فهو يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، إذ يجعل استواء الله تبارك وتعالى كاستواء المخلوق على المخلوق، لأن استواء المخلوق على المخلوق يلزم منه احتياج المستوي لما استوى عليه. فأنت عندما تستوي على الكرسي أنت تحتاجه، لو أنه سحب من تحتك لوقعت، فأنت تحتاج إلى هذا المستوى عليه من أجل أن تستقر عليه، هذا في المخلوق. فلماذا تقيسون الخالق العظيم بالمخلوق العاجز الضعيف؟ ولما لم تقل إن الاستواء بالنسبة لله إنما يكون لائقا به ويكون على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كمثله استواء. وأما المعنى فمعلوم، المعنى مكشوف نثبته لله جل وعلا، وأما ما يتعلق بالكيفية فكما أن كيفية الله تبارك وتعالى لا يحاط بها، فكذلك صفاته، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا قال قائل هذا الإيراد: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه، أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، فالجواب: كل من عرف عظمة الله وكمال قدرته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله مضطر إليه لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فالعرش محتاج إلى الله، هل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى شيء من مخلوقاته؟ فإن قيل: هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم الباطلة التي ألزموا بها ولا تلزم، وإنما هي من أوهامهم وخيالاتهم؟ فهل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه على العرش؟ فالجواب: لا يصح، وذلك لوجوه. الأول أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. هذه اللوازم التي أتى بها المعطلة لا تلزم أصلا، لأن استواء الله على قدر ذاته. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن تفسير الاستواء بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعه، كمخالفة إجماع السلف. فمن الذي قال من السلف إن الاستواء هو الاستيلاء؟ وكذلك يلزم من اللوازم الباطلة التي لا يمكن دفعها أن يقال إن الله مستوى على الأرض ومستوى على الحجارة ومستوى على الأنهار والبحار والجبال، لأنه مستول عليه. فإذا كان الاستواء الاستيلاء فالله مستول على كل شيء، فالله تبارك وتعالى لو أننا قلنا إن ما أثبته لنفسه ليس على ظاهره من حيث المعنى، وحرف من حرف وعطل من عطل فقال الاستواء هو الاستيلاء، فإنه يلزم من ذلك كون الله تبارك وتعالى غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض. كذلك من الوجوه التي يدفع بها هذا التأويل أو هذا التعطيل أو هذا التحريف أن تفسير الاستواء بالاستيلاء غير معروف في اللغة، فهو كذب على اللغة، والقرآن نزل بلغة العرب، فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم. أنت تعلم أن اللغة لم يرد فيها قط استوى بمعنى استولى، وما ورد من قول الشاعر استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فهذا البيت اليتيم كما هو معلوم وكما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يعرف له قائل، فلعله مما اختلقوه. وأما اللغة فنصوصها متكاثرة، فمن الذي تكلم ممن تحمل عنه اللغة من المتقدمين؟ من تكلم بهذا اللفظ على هذا المعنى فقال إن استوى بمعنى استولى؟ ولكن كذلك فأنت تعلم أنهم أرادوا إثبات الكلام النفسي كما فعلت الأشاعرة بقول الأخطل النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على الفؤاد دليلا، فهذا يقرر أن الكلام في الفؤاد وجعل الكلام على الفؤاد دليلا. وقد مر ضحد ونسف شبه الأشاعرة في قولهم بأن الكلام معنى نفسي يقوم بنفس المتكلم، لأن معنى ذلك أن الأطفال عندما يقوم في أنفسهم ما يقوم من المعاني، لأنهم عندما يجوع الواحد منهم فإنه يبكي ويصرخ، فقد عبر عن هذا المعنى بذلك الصراخ، فإنه يكون متكلما على قول الأشاعرة من أن الكلام هو المعنى النفسي، فهذا معنى نفسي عبروا عنه بذلك البكاء أو بذلك الصراخ من غير كلام، هو يبكي. فإذا كان الكلام المعنى النفسي الذي قام بذلك الطفل، فما هو وجه الآية في أن عيسى كلم الناس في المهد صبيا؟ كل الأطفال يتكلمون في المهود على قول الأشاعر. إذا كان الكلام هو المعنى النفسي فهذه المعاني النفسية تقوم في نفوس الأطفال وهم يعبرون عنها إما بالبكاء أو بغيره، فمعنى ذلك أن الأطفال جميعا يتكلمون في مهودهم، هذا من أبطل الباطل. فإذا عندما فسروا الاستواء بالاستيلاء لم يكن معهم دليل، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول الصحابة رضوان الله عليهم ولا من اللغة، بل الإجماع على ضد ذلك. ولكن عادة أهل البدع أنهم يتقممون، فكما أتوا بذلك البيت لذلك النصراني الأخطل الشاعر التغلبي المعروف وله نوادر كما هو معلوم، وكان يهاجي جريرا والفرزدق، وقد أخملوا جميعا ما يزيد على 100 شاعر من المجيدين فلم يبق لهم ذكر. وتذكر ما كان من حكايته مع امرأته وكانت حاملا متما، فلما مر القس على حماره أمر الأخطل امرأته أن تدركه لتنال بركته، فقال أدركيه، فأخذت تشتد في أثر حماره فلم تدرك، حامل متم، وكان الحمار حصاويا مسرعا. فلما رجعت قال ما صنعت؟ قالت ما أدركت إلا ذيل حماره، قال هو وحماره سواء لا بأس، بل هو وذيل حماره سواء. الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام 4 أمور. هم يقولون هو معنى مجازي، لا يقولون حقيقة اللفظ كذا، لأن حقيقة استوى ليست استولى، حقيقة استوى على واستقر، فهذا هو المعهود المعروف في اللغة التي نزل بها القرآن المجيد. إذن عندما يقولون استوى استولى يذهبون إلى المجاز. المعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور: الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه ولا دليل، الثاني احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة، وليس هاهنا في نصوص اللغة ما يدل على ذلك، الثالث احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، فإن الفعل مريض معروف معناه مكشوف، ولكنه في سياق قوله جل وعلا في الحديث القدسي مرضت فلم تعدني، هل هو هاهنا على المعنى المعهود في اللغة إن الله تبارك وتعالى لا يمرض ولا يمكن أن يناله شيء من تلك الأعراض، وظاهر اللفظ هاهنا هو المعتمد لا تأويل هنا، لأن المعطلة يقولون لأهل السنة أنتم تؤولون، فإذا قال أهل السنة كيف يقولون مثلا ما تقولون في قوله تبارك وتعالى كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وعينه التي يبصر بها وكذلك مرضت فلم تعدني، فيقول المعطلة لأهل السنة يلزمكم أن تصيروا إلى التأويل والمجاز، لأنكم إذا أخذتم ذلك على ظاهره كنتم منتقصين الله تبارك وتعالى في كماله وجلاله، إذ تجعلون الله تبارك وتعالى يدا ورجلا وعينا وسمعا، فيقال لهؤلاء الحمقى بل إننا نأخذ بظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ ما دل عليه بسياقه في سياقه، ظاهر اللفظ ما دل عليه اللفظ في سياقه، هذا هو ظاهر اللفظ، فلننظر إلى ظاهر النص هاهنا، هذا هو ظاهره، ما الذي يفهمه كل عاقل من قول الله تبارك وتعالى كنت يده التي يبطش به، ما الذي يفهمه؟ هل يفهم من ذلك أن الله يصير يد الباطش؟ هذا لا يتطرق إلى ذهن عاقل، إذن فقد أخذنا بظاهر النص ولم نذهب أبدا إلى تأويل ولا مجاز، هذا هو ظاهر اللفظ، ظاهر النص يدل على أن الله تبارك وتعالى لم يكن يد الباطش ولا رجل الساعي ولا بصر المبصر ولا سمع السامع ولم يصبه مرض، لأنك عندما تسمع قوله تبارك وتعالى مرضت فلم تعدني، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يدلك ظاهر هذا النص على شيء فيه انتقاص لله تبارك وتعالى، وأن الله يمرض كما يمرض من وما يمرض من المخلوقات، بل أنت تفهم منها معنى وهذا المعنى يليق بالله تبارك وتعالى، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يفيد ظاهر النص هاهنا نقصا لله تبارك وتعالى، إذن فلم نؤول ولم نجنح إلى المجاز. أما هؤلاء فيقال لهم صرتم إلى المعنى المجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور: الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة، كما قلت لك في قول الله جل وعلا مرضت فلم تعدني، فمرضت في هذا السياق لا يمكن أن تكون على حسب ما دل عليه اللفظ فيما هو معهود، لأن الله لا يمرض، وهذا هو الذي يتبادر عند سماع ظاهر النص، وعليه فأنت تصير إلى هذا الذي يليق بالله تبارك وتعالى، ولا تكون حينئذ صائرا إلى المجاز، ولا تكون حينئذ مؤولا ولا معطلا. وأما الأمر الرابع فأن يبين الدليل في أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعى، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره، فلا بد من دليل على التعيين. العرش في اللغة سرير الملك، قال تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش، وقال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. فالعرش في اللغة سرير الملك. أما عرش الرحمن الذي استوى الله تعالى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. أخرجه ابن حبان وأبو نعيم، وقال الحافظ في الفتح: صححه ابن حبان وله شاهد عن مجاهد، أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالات العرشية قال: الحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم. فالعرش أعظم مخلوقات الله. الفلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في العرشية كري، فالسماوات محيطة بالأرض، وكل سماء محيطة بالسماء التي تليها، وعليه فأعظم السماوات السماء السابعة، والعرش فوق السماوات، والرحمن على العرش استوى. وأما إذا ما قال قائل: كيف نثبت العلو لله تبارك وتعالى؟ كيف نثبت العلو لله تبارك وتعالى؟ ومعلوم أن من بالطرف الآخر من الأرض تكون رجلاه إلى رجلي من يقابله بطرفها الآخر، لأنها كرة. فيقول: كيف نثبت العلو على هذا النحو؟ فيقال لهذا المسكين: دعك من هذا كل، دعك من المقابل في طرف الأرض إلى غير ذلك على قطرها ونصف قطرها، ولكن نقول لك الآن: السماء في جهة العلو أو ليست في جهة العلو؟ سيقول: في جهة العلو. فسنقوم إليه ونقلبه، فنجعل رجليه إلى السماء ورأسه إلى الأرض، هل تغير شيء؟ أليست السماء في جهة العلو أيضا؟ بلى، والله له العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو الصفة سبحانه وتعالى، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فالعلو من صفات ذات ربنا تبارك وتعالى، وهذه لا ينفك عنها أحد. وأنت تذكر ما قاله الهمداني وكان من أهل الحديث للجويني لما صعد المنبر وأخذ يقرر أن الله تبارك وتعالى كان ولا عرش، وهو اليوم على ما عليه كان. فقال له الهمداني: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش والفرش، والآن قل لي: هذه الضرورة التي يجدها كل داع ربه في توجهه إلى جهة العلو ولو كان ساجدا، هذه الضرورة التي يجدها المرء في قلبه، كيف يدفعها عن نفسه؟ فالإنسان عند دعائه يتوجه إلى جهة العلو أو إلى جهة السفل، توجه إلى جهة العلو. بل أخرج الإمام أحمد في الزهد أن سليمان عليه السلام لما أصاب القوم ما أصابهم من الجدب، فوعدهم أن يخرج معهم للاستسقاء، قال: فخرجوا جميعا، فقال لهم سليمان: ارجعوا فقد كثيتم. قال الإمام أحمد في تلك الرواية: ولا عليك منه، لا تعتمد. فكم بين الإمام أحمد وبين سليمان من الرجال، وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال إن سليمان رأى نملة قد نامت على ظهرها تستسقي ربها، فقال قد كفيتم فارجعوا. هذا لا يلزمنا لأننا لا نعلم لغة النمل، يعني إذا أجدبنا نسأل الله العافية نستسقي. لا يقولن قائل حينئذ إننا قد كفينا باستسقاء النمل، ولكن هو يريد أن يقول إن العلو معلوم حتى عند المخلوقات كلها، فالعلو مثبت لله تبارك وتعالى، أعني علو الذات. فلما قال الهمداني الجويني هذا الكلام، كيف ندفع عن أنفسنا هذه الضرورة التي يجدها المرء في نفسه إذا دعا ربه؟ أخبرني. فوضع يده على رأسه وبكى ونزل يقول حيرني الهمداني وحيرني الهمداني. هذه ضرورة لا تدفع، كل داع يتوجه إلى جهة العلو عند الدعاء، هذه الضرورة تدل على أن الفطرة قد استقر فيها أن الله تعالى في جهة العلو، وأن له سبحانه وتعالى علو الذات. العرش فوق السماوات وأعظم المخلوقات، الله جل وعلا مستو على عرشه، استوى على عرشه، عندما تقول مستو على عرشه فهذا من باب الإخبار عنه. الكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه، وأما الكرسي الذي أضافه الله تعالى إلى نفسه فهو موضع قدميه جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه الحاكم وعبد الله بن أحمد في السنة، وصححه الألباني في مختصر العلو. الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. هذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما كما هو معلوم لا يقال من قبل الرأي، هذا أمر يتعلق بالله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يتكلم بهذا الكلام عبد الله بن عباس من كيسه، ولا أن يتكلم به برأيه. إذن فهذا موقوف له حكم الرفع، وهو موقوف صحيح. وهذا هو المشهور عند أهل السنة، أن الكرسي موضع القدمين، وهو المحفوظ عن عبد الله بن عباس. وأما ما روي عنه أن الكرسي هو العلم فغير محفوظ، وكذلك ما روي عن الحسن إن الكرسي هو العرش، هذا أيضا ضعيف لا يصح عنه. قال ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله حدثنا القاف لائي قال أنبأنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني زهير السجستاني قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول هؤلاء الجهمية كفار ولا يصلى خلفهم. قال زهير وأما أنا يا ابن أخي فإذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه يوم الجمعة وغيرها. إسناده صحيح، وأخرجه أيضا عبد الله بن أحمد. قال المصنف رحمه الله حدثنا القاف لائي قال أنبأنا محمد بن إسحاق قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم قال سمعت يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال هم والله زنادقة عليهم لعنة الله. أخرجه عبد الله بن أحمد والخلال والآجري بإسناد صحيح. قال وسمعت يزيد بن هارون يقول وقد ذكر الجهمية فقال هم كفار لا يعبدون شيئا. أخرجه الخلال في السنة. قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن سلمان قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني الحسن بن عيسى مولى بن المبارك قال حدثني حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار أخرجه عبد الله بن أحمد وأبو بكر الخلال واللالكائي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن سلمان قال أنبأنا عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن صالح مولى بن هاشم قال أنبأنا عبد الملك بن قريب الأصمعي قال أنبأنا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه أنه قال: ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية. أخرجه الخلال وعبد الله بن أحمد. قال المصنف: وأخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد عن أحمد بن محمد بن هارون قال أنبأنا يزيد بن جمهور قال سمعت مصعب بن سعيد قال سمعت ابن المبارك يقول: الجهمية كفار زنادقة. قال أبو خيثمة وهو مصعب بن سعيد: الجهمي يفرق بينه وبين امرأته ولا أورثه. أخرجه عبد الله بن أحمد وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة، وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال أنبأنا أبو داود قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني الثقة قال سمعت يزيد بن هارون يقول: بشر المريسي وأبو بكر الأصم كافران حلالا الدم. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد والخلال في السنة. قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد يقول: بشر المريسي كافر. أخرجه الخلال. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن مخلد قال أنبأنا المروذي قال أخبرني يعقوب بن أخي معروف الكرخي قال سمعت عمي يقول: رأيت رجلا في النوم فذكرت له بشرا المريسي فقال: لا تذكر ذاك اليهودي. أخرجه الخلال. المصنف رحمه الله تعالى سيذكر منامات ورؤى، هل هي من حديث النفس بمعنى أن الذي رآها كان مشغولا بما وقع من الجهمية؟ ومعلوم أن الإنسان إذا شغل بشيء فنام رأى ما يطابق ذلك الذي شغل به. السلف رحمة الله عليهم لم يغفلوا الرؤيا الصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. والرؤيا الصالحة هي أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. فهذه الرؤى لا يتأسس عليها حكم، قد مرت الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة ومن أقوال الآئمة، فلا تثريب على الإمام رحمه الله إذا روى بالإسناد بعض ما يتعلق بتلك الرؤى مما رأى الصالحون من الآئمة وغيرهم بشأن الجهمية الملاعين. فهو يقول: سمعت عمي يقول، يعني معروفا الكرخي، رأيت رجلا في النوم فذكرت له بشرا المريسي فقال: لا تذكر ذاك اليهودي. قال المصنف: وحدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق الصواف قال: وجدت في كتابنا أنبأنا محمد بن سليمان البغدادي قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول: دخلت بغداد فنزلت على بشر المريسي فأنزلني في غرفة له، فقالت أمه، أم بشر، تقول للشافعي رحمه الله: لما جئت إلى هذا؟ قال: قلت لأسمع العلم. فقالت لي أمه: هذا زنديق أكرمها الله. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد. قال المصنف: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال أنبأنا أبو حاتم الرازي قال: وفيما كتب به إلي أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم على سبيل الإجازة عن أبيه قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: قالت لي أم بشر المريسي: كلم بشرا أن يكف عن الكلام والخوض فيه. فكلمته فدعاني إلى الكلام. أخرجه الخطيب في التاريخ. حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان الفامي قال أنبأنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، ثم حول الإسناد فقال وحدثنا أبو حفص بن رجاء قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن داود قال أنبأنا محمد بن عبد الملك، ثم حول الإسناد فقال وحدثنا ابن مخلد قال أنبأنا الدقيقي قال أنبأنا حامد بن يحيى البلخي قال سمعت يزيد بن هارون يقول المريسي حلال الدم، يقتل فإن حي يقتل، فإن حي يقتل، أخبر يا حامد أهل خراسان عني بهذا الكلام. حامد بن يحيى البلخي قال سمعت يزيد بن هارون يقول المريسي حلال الدم، يقتل فإن حي يقتل، فإن حي يقتل، فإن حي يقتل، أخبر يا حامد أهل خراسان عني بهذا الكلام. أخرجه الخطيب في التاريخ. وأخرج أيضا ما رواه المصنف بإسناده قال حدثنا أبو حفص قال أنبأنا محمد بن داود قال أنبأنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو محمد عوام قال أنا كنت صاحب بشر المريسي عند ابن عيينة قال وجئنا لنقتله فهرب. حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال أنبأنا أبو حاتم قال أنبأنا الحسن بن الصباح قال أنبأنا محمد بن أبي كبشة قال كنا في البحر في مركب ليلة فإذا بهاتف يهتف لا إله إلا الله، كذب المريسي على الله، ثم هتف ثانية فقال لا إله إلا الله على بشر المريسي وثمامة لعنة الله، اللهم أمين. أخرجه عبد الله بن أحمد واللالكائي والخطيب في التاريخ. حدثنا إسماعيل الخطبي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال عبد الوهاب ذكر لي أن إبراهيم بن أبي نعيم قال لما مات بشر المريسي الحمد لله الذي عجله إلى النار. حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال أنبأنا أبو حاتم قال أنبأنا محمد بن المثنى صاحب بشر بن الحارث قال أنبأنا عبد الله بن محمد البزاز قال حدثني يحيى يعني ابن أبي كريمة قال محمد بن المثنى وأراني قد سمعته من يحيى قال بينما أنا جاء من خراسان أريد بغداد أدركني الليل فبت في بعض الخانات. هذه رؤيا منام، كما في رواية الخلال إذ نمت ببعض الخانات فتمثل لي في منامي شيء عظيم. في رواية المصنف رحمه الله فبت في بعض الخانات وإذ تمثل لي شيء عظيم له عينان في صدره فهلني أمره، قلت لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله فنعم ما قلت، فقلت له من أنت؟ قال إبليس. قلت لا حييت، من أين أقبلت؟ قال من العراق. قلت من أي العراق؟ قال من بغداد. قلت وما كنت تصنع ببغداد؟ قال استخلفت بها خليفة. استخلف إبليس خليفة ببغداد. قلت ومن استخلفت بها؟ قال بشر المريسي. قلت وما أصبت بها أحدا أوثق منه تستخلفه؟ فقال إنه دعا الناس إلى شيء لو دعوتهم أنا إليه ما أجابون. قلت وإلى ما دعاهم؟ قال إلى خلق القرآن. أخرج هذا الخلال والخطيب في تاريخ بغداد واللالكائي في أصول الاعتقاد والآجري في الشريعة. وهذه رؤيا منام، إن لم تعجبك فاطرح، لا بأس عليك. قال الشيخ رحمه الله وزادنا آخرون ممن سمعت هذه الحكاية منهم قال فقلت فأسألك بالله يا إبليس ما تقول أنت في القرآن؟ فقال أنا وإن عصيت الله فالقرآن كلام الله غير مخلوق. رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ رحمه الله يقول لنا حتى إبليس لا يقول بخلق القرآن، فما لهؤلاء؟ قال حدثنا حفص بن عمر قال أنبأنا أبو حاتم قال وأخبرني بعض أصحابنا أن رجلا ببغداد يقال له أبو حاتم الهروي المفلوج والفالج الشلل، وكان يحسن الثناء عليه، يريد أنه كان رجلا صالحا. قال رأيت في المنام جنازة ومعها النصارى يقسقسون، والقسقسة الحركة والإسراع في المشي. فقلت من هذا؟ فقالوا جنازة بشر المريسي. فقلت مسلم معه نصارى؟ فقال لي رجل وهو عندك مسلم؟ قال وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين قال أنبأنا محمد بن أحمد أبو الفضل الذراع قال الدارقطني ليس بالقوي. قال حدثني محمد بن الحسين الطرسوسي الزاهد قال قال لي علي بن عاصم يا بني احذر بشرا المريسية فإن كلامه أبو جاد الزنادقة، وأنا لقيت أستاذهم جهما فلم يكن يثبت أن في السماء إلها، وكلام الجهمية يدور على هذا. أخرج هذا البخاري في خلق أفعال العباد. وروى الميموني قال ذاكرت أبا عبد الله أمر الجهمية وما يتكلمون فقال في كلامهم كلام الزنادقة يدورون على التعطيل ليس يثبتون شيئا، وهكذا الزنادقة. أخرجه الخلال. حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال أنبأنا أبو حاتم وحدثنا أبو بكر محمد بن صالح الأزدي قال أنبأنا أحمد بن سنان الواسطي قال أبو حاتم في حديثه وكان الثقة. قال حدثني حسين بن علي بن بحر القطان قال قال أبو علي بن بحر يا بني رأيت كأني بين القبور أريد قبر بشر المريسي. فقال قائل يا هذا أتريد قبر المريسي؟ قلت نعم. قال ذاك بشر، فالتفت فإذا سنور ميت، هو القط الهر، فإذا هو هر ميت، هو يستحق أكثر من هذا، ليته قال فرأيت خنزيرا ميتا. ولكن هذه كلها كما ترى رؤيا منام، فما كان كذلك هو لا يتأسس عليه شيء من الأحكام، ولا يعول عليه أهل السنة فيما ذهبوا إليه من الحق بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، وإنما ذلك مؤسس على الكتاب والسنة وعلى إجماع الأمة. وأما ما يرد بعد ذلك من مثل هذه الحكايات أو المنامات فلا يطعن في الإمام رحمه الله تعالى. وأنت كما ترى يرويها بالإسناد، وفي الإسناد مثل أبي حاتم، من تريد فوق هذا؟ قال المصنف رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال أنبأنا أبو حاتم قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال قال لابن بسام وكان له فضل وعبادة فقال ما رأيت المريسي في نوم ولا يقظة إلا مرة واحدة، رأيته قد جيء به من ناحية الزندورد وهي مدينة كانت قرب واسط مما يلي البصرة، رأيته وهو على حمار ووجهه إلى مؤخر الحمار، والمؤخر نهاية الشيء من الخلف، وقد اسود وجهه ووجوه قوم معه، وأبو مسلم المستملي يقرأ عليهم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. قال أبو حاتم وحدثني بعض أصحابنا ولم يسم قال رأى يحيى بن أبي موسى أبو زكريا في النوم ليلة مات بشر المريسي أو بعدها بليلة كأني جائم من البستان، فإذا جنازة معها قدر 20 نفسا سود الوجوه عليهم ثياب سود ورأس الجنازة موضع رجل السرير ورجلها موضع الرأس، وهم يشمعلون، والشمعلة قراءة اليهود، وهم يشمعلون حولها، كلما أرادوا أن يصعدوا بها يرجعون إلى خلفهم. فقلت لبعضهم: جنازة من هذا؟ قال: جنازة بشر المريسي. قال أبو حاتم: وقال لي مقاتل بن سليمان الرازي الناقد: حدثني أبو جعفر الوراق قال: رأيت أم جعفر زبيدة في المنام، فقلت لها: ما فعل بك ربك؟ فقالت: غفر لي باصطناع المعروف، ورأيت في وجهها شيئا. فقلت: ما هذا؟ قالت: قدم بشر المريسي فزفرت جهنم زفرة، فلم يبق منا أحد إلا أصابه هذا. سيأتي إن شاء الله تعليق على مثلها. حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سل قال: أنبانا عمرو بن الحكم النسائي قال: أنبانا محمد بن الحسين قال: قالت أم ابن بريهة الهاشمي: كنت أرى أم جعفر زبيدة في المنام كثيرا بحال حسنة. قالت: فرأيتها ذات ليلة متغيرة الوجه. فقلت لها: ما شأني أراك متغيرة الوجه؟ قالت: لأن جهنم زفرت البارحة لقدوم روح بشر المريسي، فما بقي أحد من أهل الجنة إلا تغيرت حاله. وما ذنب أهل الجنة؟ كما قلت لك، هذه المنامات والقصص أنت في حلم، ألا تعول عليها، لأنها كما قلت لك ليست بعمدة فيما نحن فيه. ما مر مؤسس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى إجماع السلف من الصحابة ومن تبعهم. حدثنا أبو الحسن بن مسلم قال: أنبانا عمرو بن عبد الحكم النسائي قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني محمد بن المثنى قال: رأيت بشر بن الحارث في المنام بعد موته بمئة يوم وهو متغير الحلية. فقلت: يا أبا نصر، ما لي أراك هكذا؟ فقال: لأن جهنم زفرت لقدوم هذا، فلم يبق أحد من أهل الجنة إلا تغيرت حليته. بشر بن الحارث الزاهد المعروف كان من أهل الصلاح ومن أهل السنة، وكان يقول بقول الإمام أحمد. فبشر رحمه الله تعالى مستقيم على الجادة، بشر بن الحارث، حتى إنه لما أخذ أحمد ليضرب، وكان بشر قد جلس ومد رجليه، فقيل له: تجلس وقد مددت رجليك وقد أخذ ابن حنبل ليضرب؟ فضرب على رجله وهو يقول: أتريدون مني مقام الأنبياء؟ ثبت الله أحمد، ثبت الله أحمد. هو كان على الجادة، ولكن لما قدم بشر المريسي زفرت جهنم زفرة فتغيرت حليته كما رآه من رآه في المنام، وهذا نصدقه ولا نكذبه، هذه رؤيا منام، والناس مأمونون على ما رأوه في رؤاهم لا نكذبه. وكذلك من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، وهو من أعظم الكذب. فأنت تأتي أو يأتي الآتي يحدث أخاه برؤيا مختلقة، هو فيها كاذب وأخوه له مصدق، لأنه لا يستطيع أن يثبت هل هذه الرؤيا قد وقعت فعلا أم لم تقع. حدثنا أحمد بن محمد قال: أنبأنا عمر قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني عبد الله بن رجاء الغداني قال: مات ابن لي أمرد، فرأيته في المنام وقد شاب رأسه. قال: فقلت له: يا بني، أليس مت وأنت أمرد؟ قال: بلى، إنه مات البارحة رجل من الجهمية فقذف به في جهنم، فما بقي أحد من الولدان إلا شاب. قال أبو حاتم: وحدثني بعض أصحابنا قال: رأى أبو يعقوب الموازيني البغدادي في المنام كأنه يمشي في طريق واسع،
ولقيه شيخ أبيض الرأس واللحية أبيض الثياب وهو يبكي وهو يقول: العنوا بشرا المريسي لعنه الله، فإنه كان يتكلم في كتاب الله، وذلك قبل أن يموت بشر المريسي. قال أبو حاتم: وقال لنا الحسن بن الصباح حدثني خالد بن خداش قال: رأيت في المنام كأن آتيا أتاني بطبق فقال: اقرأ. فقرأت: بسم الله الرحمن الرحيم، ابن أبي دؤاد يريد يمتحن الناس، فمن قال القرآن كلام الله غير مخلوق كساه الله خاتما من ذهب فصه ياقوتة حمراء وأدخله الله الجنة وغفر له، ومن قال القرآن مخلوق جعلت يمينه يمين قذ فعاش بذلك يوما أو يومين ثم يصير إلى النار. قال: ورأيت قائلا يقول: مسخ ابن أبي دؤاب وأصاب ابن سماعة الفالج. إسناده حسن، وأخرجه اللالكائي والخطيب. حدثنا أبو حفص قال: أنبأنا محمد بن داود قال: أنبأنا المروذي قال: سمعت أبا عبد الله وذكر بشرا المريسي فقال: من كان أبوه يهوديا أي اشتراه يكون. أخرجه الخلال في السنة. يؤيد الله تبارك وتعالى بالرؤى الصالحة كما يؤيد بالجن الصالحين. وتذكر قصة شيخ الإسلام رحمه الله لما كان بعض أصحابه في سفر فضلوا الطريق، فلما أشرفوا على الهلاك سمعوا صوت الشيخ ولم يحققوا شخصه يقول: الطريق منها هنا. فما زال يدلهم على الطريق حتى استقاموا على الجادة، فلما جاءوا إلى شيخ الإسلام قالوا: أنقذنا الله بك. قال: وما ذاك؟ قالوا: أنت أرشدتنا في الصحراء لما ضللنا الطريق. قال: أنا ما برحت موضعي. قالوا: هو صوتك. قال: لا بأس، هذا جني يحبنا. الشيخ مقبل العلامة رحمه الله تعالى له درس وجهه إلى الجن فوعظهم وأمرهم ونهاهم لأنهم مكلفون، فعقد الشيخ رحمه الله رحمة واسعة درسا للجن ليرشدهم إلى المعروف وليأمرهم به ولينهاهم عن المنكر ويزجرهم عنه. وفي الجن كما تعلمون تبليغيون وإخوان مسلمين، فيهم مبتدعة، أليس فيهم كفار؟ بلى، وفيهم مبتدعة أيضا، ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك. فأي شيء في هذا؟ ونحن نؤمن بالغيب، معلوم أن الله تبارك وتعالى ذكر الإيمان بالغيب أول ما ذكر فيما يؤمن به في كتابه العظيم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فذكر الغيب أولا والإيمان به، فلا بد من الإيمان بالغيب. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال: أنبأنا أبو جعفر محمد بن داود قال: حدثني أبو يوسف حكيم التمار وكان صديقا لأبي نصر التمار قال: لما أدخل أبو نصر يعني التمار دار إسحاق بن إبراهيم للمحنة، السؤال في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، قال: قعدنا على الباب ننظر ما يكون من أمره، فخرج فقلت: ما صنعت يا أبا نصر؟ فقال: يا أبا يوسف، دخلنا كفرنا وخرجنا. أسأل الله العافية والتثبيت. يعني لما دخل للمحنة أخذ بالتقية بالرخصة، فقال له: القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ قال: مخلوق، وخرج. فلما سئل قال: دخلنا كفرنا وخرجنا. نسأل الله العافية. حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق الصواف قال: أنبانا أبو العباس أحمد بن عمرو الوراق المعروف بالتامي شيء قال: أنبانا أبو بكر أحمد بن أبي العوام قال حدثني أبي قال لي كان جار مجوسي وكان اسمه بهرام، فمات فرآه أبي في النوم فقال له ما فعل الله بك؟ قال أسكنني صقر، فقلت أسفلكم أحد؟ يقول لليهودي أسفلكم أحد؟ قال هؤلاء الذين يقولون القرآن مخلوق. أخرجه اللالكائي. قال المصنف وأخبرني أبو القاسم القصباني عن أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبيد بن هارون المنقى الكوفي قال سمعت أيوب الأصبهاني وكان من خيار المسلمين قال كان لي جار يهودي وكنت أدعوه إلى الإسلام فيأبى، فمات فرأيته في النوم فقلت إلى أي شيء صرت؟ قال إلى النار، فقلت له قد كنت أدعوك إلى الإسلام فتأبى. قال فترون أن ليس في النار شر منا، أي من اليهود، من يقول القرآن مخلوق أسفل منا بدرج. أخبرني أبو القاسم عن أحمد بن محمد قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن الأسود القرشي الكوفي قال أنبأنا عمي قال أنبأنا ابن الأصبهاني قال لما مات أيوب اليهودي رأيته في المنام فقلت أيوب إلى ما صر؟ قال إلى النار. قال قلت فأين أنت منها؟ قال في الدرك الأسفل. قال فقلت فهل أحد أسفل منكم؟ قال نعم. قلت ومن هم؟ قال قوم منكم. قلت ومن هم؟ قال الذين يقولون القرآن مخلوق. حدثنا حفص بن عمر أبو القاسم الحافظ قال أنبأنا أبو حاتم قال سألت محمد ابن بشر العبدية فقلت الحكاية التي كنت تحكيها عن جارك أي احكيها لي. قال سمعت جارا لي كان يقرأ القرآن وكان يقول القرآن مخلوق. وقال له قائل إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله كل آية في صدرك من القرآن. قال نعم. فأصبح وهو يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين، فإذا أراد أن يقول نعبد لم يجر لسانه، فمحى الله القرآن من قلبه ومن على صفحة صدره أو قلبه، نسأل الله العافية. قال أبو حاتم هكذا حفظي عنه. وقال بعض أصحابنا عن بندار عن عثمان بن عمرو بن الضحاك أنه أصبح هذا الرجل لا يحفظ من القرآن شيئا حتى يقال له قل بسم الله الرحمن الرحيم فيقول معروف معروف ولا يتكلم. ذكره في مختصر العلوم. وأخبرني أبو بكر محمد بن الحسين قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال أنبأنا بندار قال أنبأنا أبو بكر وحدثنا أبو بكر محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أنبأنا أبو موسى محمد بن المثنى وحدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا الساجي قال أنبأنا أبي قال حدثنا بندار محمد بن بشار وأبو موسى محمد بن المثنى قال كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن قال الشيخ إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله القرآن من صدري. قال فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه، فلما كان بعد مدة لقيناه فقلنا يا فلان ما فعل القرآن؟ قال ما بقي في صدري منه شيء. فقلنا ولا قل هو الله أحد؟ قال ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غيري أن يقرأه. إسناده صحيح وأخرجه الآجري في الشريعة. وأخبرنا أبو القاسم عمر بن أحمد عن أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون قال سمعت بندارا يقول كان لنا جار وكان من حفاظ القرآن فناظره رجل يوما في القرآن فقال إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله ما في قلبه من القرآن. قال فرأيته لا يحفظ من كتاب الله شيئا، يسأل عن الآية فيقول ها ها معروف معروف، لا يقدر أن يرددها. وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال أنبأنا أبو حاتم قال أنبأنا أبو عقيل المعروف بشاهن المروزي وقدم علينا من البصرة يريد خراسان، أخبرني أنه رأى بالبصرة رجلا كان يقول القرآن مخلوق، فالتقى مع رجل من أهل السنة فبتهلا جميعا، يعني دخل معه في المباهلة، فقال هذا إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله القرآن من صدري، وقال السني إن كان هذا القرآن مخلوقا فمحى الله القرآن من صدري. وأصبح الجهمي وهو يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فإذا أراد أن يقول إياك نعبد لم يجر لسانه وقال هيهات هيهات، وأصبح السني قارئا للقرآن كما كان. حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الصواف قال أنبأنا أبو العباس أحمد بن عمرو الوراق قال أنبأنا أبو بكر ابن أبي العوام قال حدثني أبي قال مررت في بعض الأزقة بمجنون قد وقع، فقيل لي تقدم فقرأ عليه، كان مصروعا به مس، فلما وقع قيل له تقدم فقرأ عليه، فتقدمت لأقرأ عليه، فقال لي شيطانه من جوفه دعه فإنه يقول القرآن مخلوق. قلت له شأنك وإياه. حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال أنبأنا أبو عبد الله السيرافي قال أنبأنا حفص بن أحمد بن حفص الأنصاري الأزرق قال أنبأنا هارون بن عبد الله السمسار قال مر بي أحمد بن نصر بن حمزة الخزاعي المقتول في القرآن، وإنه في دكاني بباب الطاق نصف النهار فجلس يستريح، إذ صرع رجل فقام أحمد فغطى رأسه ليقرأ عليه، فإذا الجنية تقول من جوف المصروع يا أبا عبد الله دعني فإنه يقول القرآن مخلوق، فقال اخنقيه يا سنية اخنقيه يا سنية، كما قلت لك الجن منهم السني ومنهم البدعي، منهم إخوان مسلمون ومنهم تبليغيون ومنهم جهاديون تكفيريون إلى غير ذلك. أخرجه اللالكائي والخطيب في تاريخ بغداد. حدثنا أبو علي محمد بن أحمد الصواف قال أنبأنا أحمد بن عمرو الوراق قال أنبأنا أبو بكر بن أبي العوام قال أنبأنا أبي قال كان لي جار فافتقر فباع منزله فنزل في سرداب الدار يفتش ويسلم على العمار، فقالوا له ونحن هو ذا نتحول، فقلت لهم أنا افتقرت فأتحول عن الدار أنتم ما لكم؟ قالوا اشترى دارك من يقول القرآن مخلوق، ونحن يعني هؤلاء الجن من العمار قالوا نحن لا نساكن من يقول القرآن مخلوق. حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن شهاب قال أنبأنا أحمد بن ملاعب قال حدثني أبو عبد الله الخراساني قال حدثني أبو خضرة الأنصاري عن محمد بن عبيد مولى زينب بنت سليمان وكان من خيار عباد الله قال ولد لي بنت فاغتممت قال فخرجت إلى ناحية المصلى أتفرج أتسلى قال فصليت فنمت وأنا ساجد فإذا بهاتف يهتف بي يا محمد بن عبيد تغتم أن ولد لك بنت فيسرك أنه غلام وأنه يقول القرآن مخلوق، ظفرها برقبة ألف من هذا بل بملء الأرض من هذا إذا كانت هي تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فما قيمة من يقول القرآن مخلوق. حدثنا أبو عبد الله ابن مخلد العطار قال أنبأنا العباس بن محمد الدوري والحسن بن ناصح الخلال قال أنبأنا قاسم العمري قال أنبأنا عبد الرحمن بن حبيب بن أبي حبيب صاحب عمرو بن هرم قال حدثني أبي عن جدي وحدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم المخزومي قال أنبأنا الحسن بن الصباح الزعفراني قال حدثني قاسم العمري قال أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب قال حدثني أبي عن جدي حبيب. وحدثني أبو القاسم حفص بن عمر قال أنبأنا أبو حاتم الرازي قال أنبأنا أبو بكر بن أبي عتاب الأعين قال أنبأنا القاسم بن محمد بن حميد العمري قال أنبأنا عبد الرحمن بن حبيب بن أبي حبيب صاحب خالد بن يزيد عن أبيه عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله القسرية خطب الناس يوم النحر فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا ثم نزل إليه فذبحه. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وفي خلق أفعال العباد والبيهقي في السنن وفي الأسماء والصفات والخلال في السنة والدارمي في الرد على الجهمية والآجري في الشريعة واللالكائي في أصول الاعتقاد بإسناد صحيح. قال الحسن بن ناصح في روايات ابن مخلد عنه فحدثت بهذا الحديث يوسف القطان فقال لي تعرف الجعد بن درهم؟ قلت لا. قال هو جد جهم الذي شك في الله 40 صباحا. أخرجه الخلال. حدثني أبو القاسم حفص بن عمر قال أنبأنا أبو حاتم قال أنبأنا عبد العزيز بن أبي سهل المروزي قال أنبأنا عصام بن الحسين قال أنبأنا عبد الصمد بن حسان قال قال خارجة بن مصعب إذا صليت خلف الإمام وبجنبك جهمي فأعد الصلاة. لماذا؟ قال لأنه لا صلاة لفذ خلف الصف، وهذا لا يصلي، هذا يلعب، هذا الجهمي لا يصلي، فإذا صليت أنت وراء الإمام فكنت خلفه مع الجهمي، فهذا الجهمي عدم، فأنت إذن تصلي خلف الإمام فذا مع استطاعتك أن تكون بإزائه. قال فأعد الصلاة. قال الشيخ رحمه الله معنى قول خارجة رحمه الله في الجهمي يصلي بجنب الرجل يعيده يريد بذلك أن من صلى خلف إمام وحده وإلى جانبه جهمي أو صلى خلف الصفوف وحده وإلى جانبه جهمي أنه يعيد، وذلك أن مذهب جماعة من الفقهاء أن من صلى خلف الصف وحده أو قام خلف إمام وحده أعاد الصلاة، فكأن خارجة أراد أنه من صلى خلف الصف هو وجهمي فكأنما صلى خلف الصف وحده، لأن الجهمي ليس هو مسلما ولا في صلاة، فالقائم إلى جنبه كالقائم وحده، فأما الجهمي إذا قام في صف فيه جماعة هو كأحدهم فصلاة الجماعة جائزة. وكذلك روى المروذي عن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله رجل صلى خلف الصف هو رجل، فلما سلم نظر إلى الذي صلى على جانبه فإذا هو جهمي، قال يعيد الصلاة فإنه إنما صلى خلف الصف وحده، أو قال كلاما هذا معناه إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يرحم المصنف رحمة واسعة وأن يرحم علماءنا من أهل السنة رحمة واسعة وأن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.